الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن سهاد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم كرم. قال: مر رجلان على قوم لهم كرم، لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا: يا قليلا قرب. قال: ليس عندي شيء. قال: قرب ولو زادا. عن طارق بن سواد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم كرم، لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا: يا أحدهما قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلى سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. رواه أحمد. فضرب عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، قول الشيخ رحمه الله: باب من ذبح لغير الله. هذا الباب كالأبواب التي قبله، باب من ما جاء في من ذبح لغير الله، هذا كالأبواب التي قبله في بيان أنواع من الشرك التي يمارسها الناس في مختلف الأزمان من عهد الجاهلية ولا تزال مستمرة، وذلك من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب لله الحكمة سبحانه وتعالى في بقاء هذا الشرك والكفر، من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب والموحد من المشرك والمهتدي من الضال. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، ولكن لو هداهم جميعا لم تكن هناك ميزة لأحد على أحد، التي اقتضت حكمته سبحانه ان يجري الامتحان من اجل ان يتميز الخبيث من الطيب. قال: وقول الله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل: أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ختم الله هذه السورة العظيمة بهذه الآيات، لأن السورة تدور كلها على التوحيد وبيان الشرك وبيان ما يفعله المشركون مع الأصنام وما حرموه من المزارع والأنعام لأصنامه. ختمها سبحانه وتعالى بالبراءة من كل ما يفعله المشركون، من كل ما يفعله المشركون. وهذا الغالب على السور المكية، السور المكية غالب عليها، بل فكاد تكون كلها في التوحيد والنهي عن الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمتم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، وينزل عليه القرآن في ذلك. من جملة ما نزل عليه في مكة هذه السورة العظيمة، سورة الأنعام. قل هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس، ليس لناس وقته فقط بل للناس جميعا إلى أن تقوم الساعة، وليس لناس بلده بل لناس العالم. هذا إعلان، إعلان عام أو إعلان هام كما تقولون أنتم في إعلانات، إعلان هام. هذا إعلان عام وهام يخترق الأزمان والأمثلة إلى أن تقوم الساعة، ما دام هذا القرآن يتلى على وجه الأرض. إن فلاتي، هذا تأكيد، إن يعتادها للتأكيد، لهذا يقول النحاة إن حرف تأكيد ونص. إن فلاتي، فلات معروفة، فلات في الشارع يراد بها العبادة المبتدأة بالتكبير المقتتلة بالتسليم، التي تستمر على عبادات قلبية وقولية وعملية. فلا تستمر على أنواع العبادة في القلب من الخشوع والخشية والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وقولية باللسان من التكبير والتحميد والثناء على الله، تلاوة كتابه الكريم، مناجاة الرب سبحانه وتعالى، وفعلية من الركوع من القيام والركوع والسجود والجلوس. العبادة فعلية، الصلاة عبادة عظيمة يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من أنواع العبادة، ولذلك جعلها الله عمود الإسلام وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام. أما الصلاة في اللغة معناها الدعاء، الصلاة في اللغة معناها الدعاء. أما الصلاة في الشرع معناها العبادة المعروفة، كما أن الصيام في اللغة معناه الإمساك، وأما في الشرع معناه الإمساك عن المفطرات في وقت مخصوص. قل إن صلاتي ونسكي، نسك المراد به ما يذبح على وجه التقرب، ما يذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرب والعبادة، كهدي التمتع والقران، هدي التطوع وهدي الجبران، الأضاحي والعقيقة، هذه كلها يسمى نسكا، يسمى نسكا، لا ذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرب إلى الله تعالى بذبحها، هذا هو النسك. وكان الذبح على وجه التقرب موجودا في الجاهلية، كانوا يذبحون للأصنام، كانوا يذبحون للأصنام، ويذبحون للجن، يذبحون للكواكب، يذبحون لغير الله عز وجل. ولهذا يقول النابغة في قصيدته: وما هريق على الأنصاب للجسد عريقة يعني تفت من الدماء على الأنصاب اللي هي الأصنام من جسد يعني من ذبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن دينه مخالف لدين المشركين. المشركون يذبحون لغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه يذبحون لله له لا شريك له، كما أنهم لا يصلون إلا لله فكذلك لا يذبحون إلا لله سبحانه وتعالى. أدل هذا قرن النسك بالصلاة دل على أنه عبادة عظيمة، على أن الذبح عبادة عظيمة. هذا الذبح اللي تساهل فيه كثير من الناس، يذبحون للجن، يذبحون للمشعوذين لأجل العلاج بزعمهم، إذا الأمر سهل أذبح بيت، أذبح دجاجة، أمر سهل هذا، لا ما هو سهل. هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله، هذا يخرج فاعله من الملة. الذي يذبح لبعض كما يأتي دخل النار، فكيف؟ الأمر خطير جدا. يقول بعضهم ما دام أنه يعني شيء يسير دجاجة ولا بيت ولا هذا سهل، فصل يتداوى وتعالج، لا طلب من شيء خطير. ما درى يعني عن مكانة الذبح في الإسلام، وما درى أن هذا عبادة. فكما أنه فإذا ذبح لغير الله فكما لو صلى لغير الله. الله قرن الذبح بالصلاة، فكما لا تجوز الصلاة لغير الله كذلك الذبح لا يجوز لغيره. لو سجد لصنم فهذا الشرك أكبر بإجماع العالم، هذا الشرك عبادة. كذلك لو ذبح لغير الله هذا عبادة، لا فرق. وفي الآية الأخرى التي ستأتي صلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ومماتي محياي ما أحيا عليه، محياي ما أحيا عليه في عمري كله لله عز وجل، ما يفعله في حياته كله لله، كله عبادة لله. ومماتي ما أموت عليه أيضا لله عز وجل، يموت على التوحيد. فمعنى الآية أنه يحيا على التوحيد ويموت على التوحيد. يقوله لله هذا الخبر إلا صلاتي هذا كلها، ونسكي ومحياي ومماتي هذا كلها معطوفات على كل إلا خبرها لله، متعلق بمقدر تقديره كائنة لله عز وجل أو حاصلة لله عز وجل. ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له لله، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب العالمين، الرب هو المالك، والعالمين جمع عالم وهو ما سوى الله عز وجل من المخلوقات. كل المخلوقات ربها هو الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات ربها واحد هو الله سبحانه وتعالى. نعم الرب المطلق هو الله، لكن قد يقال مثلا لمالك الشيء ربه، مثل رب البيت، رب الحاجة، رب السيارة، رب الدراهم، هذا مقيد، رب مقيد، رب الدار. أما إذا قلت الرب أو رب العالمين فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، رب الناس فلا يكون إلا لله سبحانه. الرب المطلق، الربوبية المطلقة لا تكون إلا لله. أما الربوبية المقيدة، رب الدار، رب السيارة، رب كذا، يعني صاحبها، يعني صاحبها، هذا مقيد. ثم أيضا ربوبيته لهذا الشيء المقيد موقتة، وإلا هي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، كل الأشياء ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. إلا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلى ما يرجعون. الأملاك وإن كانت بأيدي الناس فهي لهم موقتة، وإلا فهي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى موقتة لأجل مصالحهم. والمالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ومالك كل شيء، رب كل شيء ومليكه، لله رب العالمين، والذي يستحق العبادة رب العالمين. أما هذه الأصنام وهذه الأوثان هذه لا تستحق العبادة لأنها مملوكة لله سبحانه وتعالى، عباد لله سبحانه وتعالى. والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد حتى ولو كان من أشرف العباد كالملائكة والرسل والأولياء كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. العبد لا يعبد، وإنما يعبد الرب سبحانه وتعالى لله رب العالمين. ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له، لا شريك له لا في صلاتي ولا في نسكي، لا أصرف من صلاتي شيئا لغير الله ولا أصرف من لبسي شيئا لغير الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك شرك، شرك أكبر. فذكر عبادتين عظيمتين، صلاة والنسك، لأن الصلاة عبادة بدنية والنسك عبادة مالية، وهي من أفضل أنواع العبادات المالية. من أفضل العبادات المالية النسك، ولذلك قرنه مع الصلاة، قرنه مع الصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذبح النسك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البيت، يهدي إلى البيت أحيانا، يهدي وهو بالمدينة ويرسله يذبح في مكة. وفي عمرة الحديبية ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم، وساق الصحابة معه الهدي، فلما حبسهم المشركون نحروا هديهم من الحديبية وحلوا من إحرامهم من أجل الإحصار. وكذلك في حجة الوداع أهدى صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، أهدى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 من الإبل، ذبح بيده الشريفة 63 بدلة، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذبح الباقي التصدق بلحومها. هذا يدل على أن الذبح من أفضل العبادات، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وليس هو بالشيء الهين والرخيص عند الله سبحانه وتعالى حتى المسلم يتسامح فيها أو يتساهل فيه إذا طلب منها أن يفعله لغير الله، لا، عبادة عظيمة. قال وبذلك أمرت، أمرني ربي سبحانه وتعالى، هذا أيضا من باب التأثير، لأن قوله قل هذا أمر، ثم أكد ذلك بقوله وبذلك أمرت، أي أمرني ربي سبحانه وتعالى، فدل على أن العبادات توقيفية لا يصلح منها شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان حر نفسه يفعل أي شيء ويقول هذا عبادة، لا، هذا توقيفية، يقف على الأمر وبذلك أمرت. ثم قال وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، أول المسلمين من هذه الأمة. فالأولية هنا نسبية، وإلا فالرسل والمؤمنون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون، كلهم مسلمون، فأول المسلمين يتقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل وأتباعهم كلهم مسلمون، بمعنى أنهم مخلصون العبادة لله عز وجل. وإنما المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة، والإسلام معناه الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد والإذعان، هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، وهذا دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقوله أنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، فالأولية هنا نسبية أو إضافية. كما أن الآية تدل أيضا على أن الرسول أول من يبادر إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتأخر عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فكذلك يجب على المسلم أن لا يتأخر عن الامتثال والمبادرة إذا أمره الله بشيء، أن يكون من أول من يفعل ذلك. وأن من أمر بشيء من المعروف والطاعة فإنه يجب عليه أن يكون أول من يفعله. أما أنه يأمر بلسانه ولا ينفذ فهذا لا يجوز، إلا إذا كان لا يستطيع التنفيذ لعذر شرعي أو شيء آخر. أما أنه يأمر الناس وهو ما يمتثل ولا يعمل من باب الكسل وعدم هذا، يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، وقد ذم الله عليه سبحانه وتعالى. قال وقول الله تعالى فصل لربك وانحر، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص الصلاة لله عز وجل وأن يخلص النحر وهو الذبح لله عز وجل، مثل الآية مثل آية الأنعام سواء قرن النحر بالصلاة، قرن النحر بالصلاة ما يدل على أهميته. قالوا وهذا شكر لله سبحانه وتعالى لما أعطاه الكوثر، لما أعطاه الكوثر فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن يشكره على هذه النعمة العظيمة بأن يصلي ويذبح لله عز وجل، ولهذا ربط بما قبله بفاء السببية إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر في الجنة. يقول هو الخير الكبير، الكوثر قيل هو نهر في الجنة، وقيل هو الخير الكثير ويدخل فيه الكوثر النهر الذي في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، هذا من باب الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة على إعطائه الكوثر، فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر، الكفار الذين يذمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه أبتر ليس له ذرية ليس له مال، وإنه إذا مات ينتهي شاعر نتربص به ريب المنون، يعني إذا مات خلاص تقدروا عليه لما يموت إلى مات تستبقون. الله جل وعلا يقول إن شانئك هو الأبتر، أما أنت فلست بأبتر، يستمر ذكرك ويستمر عملك وتستمر دعوتك إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم. أين ذكر أبي جهل وأين ذكر أبي لهب وأين ذكر صناديد الكفار؟ انقطع، ولا يذكرون إلا بالذم، ولا يذكرون إلا بالذم والعياذ بالله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر بالخير والثناء يذكر بكل فضيلة، ودعوته باقية ودينه باقي، ويتجدد دينه ولله الحمد على مر الزمان بينما تتهاوى المذاهب الأخرى. المذاهب الأخرى تتهاوى وتتساقط، وإن قويت شوكتها في بعض الأحيان لأنها تتهاوى، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم يتجدد. انظروا إلى الشيوعية ماذا بلغت من القوة والإرهاب والخوف خافت العالم، وفي فترة وجيزة غابت كما يجوز الملك في الماء، وأين هي الآن؟ لكن دين الإسلام لا يزال ولله الحمد يظهر ويسجد، وإن ضعف أهله إلا أنه هو بنفسه ولله الحمد دين يتجدد ويظهر في مر الزمان ومر المكان. فالله جل وعلا يقول إن شانئك هو الأبتر، هل يقول أنك إذا مت ينقطع ذكرك وينقطع أثرك؟ هذا كاذب، بل هو الذي سينقطع أثره وذكره. وقد صدق الله سبحانه وتعالى، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله يتجدد، والدعاة إلى دين الله يتبادرون الآن، وينادى به في الأذان في اليوم والليلة 5 مرات على مآذن المسلمين في كل في مشارق الأرض ومغاربها حتى في البلاد الكافرة، رغما على أنوثهم رغماً على أنوثه. إن شانئك هو الأبتر، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فذكره الأصول وبقاء دينه مستمر وعطاؤه دائم إلى أن تقوم الساعة. الشاهد من الآية قوله صل لربك وانحر، أن الله جل وعلا قرن النحر الذي هو ذبح الإبل في نحرها لله سبحانه وتعالى. النحر يقولون خاصة بالإبل والذبح، هذا يكون للبقر وللغنم ونحوها. الذبح يكون في الحلق، والنحر يكون في اللبة، في اللبة وهي الوهبة التي بين أسفل العنق والصدر معروفة في الإبل. وقد يطلق النحر على كل الذبح، حتى البقر والغنم يطلق عليه النحر أيضا، لكن من باب الأصل اللغوي هكذا، النحر للإبل والذبح لما سواها. وهو المراد هنا، المراد بالنحر هنا عموم الذبح، عموم الذبح كما في الآية التي قبلها، فإن صلاتي ونسكي، يعني عموم الذبح. فدلت الآيتان الكريمتان على أن الذبح عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك، فيكون في الآيتين شاهد للترجمة، شاهد للترجمة، باب من الشرك الذبح لغير الله عز وجل، لأنه إذا كان الذبح عبادة فصرف العبادة لغير الله شرك، فدل على أن الذبح لغير الله شرك. قال عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الحديث له قصة، وهو أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الشيعة إن الرسول اختصه بعلم دون غيره، يقول الشيعة ولا يزال يقولون هذه المقالة الخبيثة، إن الرسول خص عليا بعلم لم يخبر به أحدا من أصحابه، كما قالوا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا مدينة العلم علي بابها، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوا علي رضي الله عنه، أهل الإسلام سألوا علي عن مقالة الشيعة، هل خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، هذه الكلمة الأولى، يعني أربع جمل، كلمات المراد بها الجمل. لعن الله، اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى اللعن، الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقوله لعن الله، هذا معناه أن الله جل وعلا لعنه بالقول، الله جل وعلا يثني بالقول وكذلك يلعن بالقول، فليس معنى لعن الله طرده وأبعده عن رحمته، بل معناه أنه لعنه فعلا، لعنه بالقول، وأن الله تكلم بلعنه، كما أن الله يتكلم بالثناء على عباده الصالحين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، كذلك الله جل وعلا يلعن الكفار وحابل الجرائم، كما أنه يثني على أهل الطاعات، الله يلعن بالقول والكلام لا بمجرد أنه يطرده من رحمته فقط، لكن يترتب على لعنه أن الله يطرده عن رحمة، هذا من آثار اللعن والعياذ بالله، طرده من رحمة الله هذا من آثار لعنة الله، الله يلعن والملائكة يلعنون، وكذلك المؤمنون أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، الله جل وعلا يلعن، الملائكة يلعنون من يستحق اللعن، كذلك المخلوقات أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال والمراد هنا كل الحيوانات التي يصيبها الهزال والجوع بسبب معاصي بني آدم، حتى الكبار في وكرها إذا أصابها الجوع لعنت عصاة بني آدم، وقالت ما من أن القطر إلا بسببهم. فمعنى لعن الله أي أن الله سبحانه وتعالى لعنه قولا وأبعده عن رحمته فعلا. لعن الله من ذبح لغير الله، ذبح لغير الله، تقرب ذبح لغير الله، تقرب بالذبح لغير الله من الأصنام ومن الأضرحة ومن الأشجار والأحجار والجن وغير ذلك. كل من تقرب بالذبح إلى غير الله فإنه قد لعنه الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على شدة هذه الجريمة، فإن الله جل وعلا لا يلعن إلا على جريمة خطيرة، بل على شدة جريمة من ذبح لغير الله أيا كان هذا الذبح، كثيرا أو خطيرة كما سيأتي حتى في الذباب، حتى في الذباب كما يأتي من ذبح لغير الله. وذلك بأن يكون في نيته وقلبه واعتقاده أنه يتقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله، أو يريد بهذه الذبيحة دفع الشر هذا المذبوح له، يذبح للجن من أجل دفع شرهم خوفا منهم، أو يذبح للصنم من أجل أن الصنم يجلب له الخير، كما يذبحون بعض الجهال أو بعض البوادي أو بعض البلدان إذا تأخر المطر ذهبوا بثور أو بحيوان وذبحوا في مكان معين يريدون نزول المطر، وقد يبتلون فينزل المطر، تحصل لهم حاجتهم ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يدل على جواز ما فعلوه، فصول المقصود لا يدل على جواز ما يفعلوه من الشرك تقرب لغير الله سبحانه وتعالى. قد يذبح لقبر روح كله مقصود، هذا ليس دليلا على الجواز، فصول المقصود لا يدل على الجواز، يحصل ابتلاء وامتحان من الله، أو يحصل المقصود بمصادفة قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. الله قدر أنه يوجد له هذا الشيء في هذا الوقت، فصادف بإذن الله سبحانه وتعالى، لا من أجل فعل الصنم أو فعل القبر. لعن الله من ذبح لغير الله، سواء تلفظ وقال هذه الذبيحة للقبر أو للبدوي أو لسيده الحسين أو لفلان أو لفلان، أو ما تلفظ نوى بقلبه، حتى لا قال بسم الله داخلها، حتى لا ذبحها بقصد التقرب لغير الله وقال عليها بسم الله، هذه شرك. وبسم الله هنا في غير محلها، جاءت في غير محلها، يعني الذبيحة حرام، لا تكون مما ذكر اسم الله عليه، لأنها تدخل في قوله وما أهل به لغير الله. فما أهل به لغير الله يشمل ما ذبح باسم غير الله وسمي عليه غير الله سبحانه وتعالى، ويشمل ما ذبح باسم الله وينوى به الصنم أو الجن أو العفاريت. المساومين الآن إذا جاءهم المرضى يقولون خذ ربيك هذا وذبح بالمحل الفلاني، يقول بسم الله، هذا ما يكفي انه يقول بسم الله، ما دام النية في قصده انه يذبح لاجل الجن او المساعدون، كلمة بسم الله ما تغني عنه شيء ولا تنفعه، وهذا الذبيحة حرام لانها مما اهل به لغير الله. سواء ذبحت للتقرب او ذبحت للحم ايضا، قد يذبح الذبيحة يريد اللحم عنده ضيوف مثلا ويقول عليها باسم المسيح، هذه ما أهل به لغير الله فلا تحل، لكن هذه أخف مما ذبح للتقرب، ما ذبح للحم يقول عليه باسم المسيح هذا شرك، شرك ومحرم، واللحم هذا حرام لأنه يدخل في قوله وما أهل به لغير الله، لكن أخف مما ذبح لغير الله على وجه التقرب والعبادة، هذا أشد وأخطر. ويدخل الذبح لغير الله كما ذكرنا ثلاثة أقسام: ما ذبح لغير الله على وجه التقرب، هذا حرام ولو قيل عليه بسم الله، هذا حرام لإجماع المسلمين وهو شرك، شرك بالله عز وجل. ما ذبح للنخل وقيل عليه بسم غير الله، هذا ما ذبح للعبادة، ذبح للأكل، ولكن التسمية عليه عبادة لغير الله فيكون أيضا شركا ما دخل لغير الله عز وجل. ما ذبح من أجل التحية والتعظيم مثل ما يذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم، يقولون هذا من الشرك، لأنه ما يذبح للأكل ولا يذبح عبادة، يعني به عبادة، وإنما هو من أجل التقدير والتعظيم. إذا نزل من الطائرة أو من السيارة أو من الدابة ذبحوا على نزوله. وكذلك ما يذبح عند ابتداء المشروع، بعض الجهال أو بعض الذين لا يبالون إذا أنشأوا مشروعا، مصنعا أو منسجا أو غير ذلك، يذبحون عند تحريك الآلة، أول ما تحرك الآلة يذبحون، هذا من الشرك بالله عز وجل. ويدخل في قوله لعن الله من ذبح لغير الله. ما يذبح عند أول نزول البيت خوفا من الجن يدخل فيه أيضا. بعض الناس أول ما ينزل في بيت يذبح ذبيحة علشان الجن ما يضرونه، هذا الشرك، أنه مما ذبح لغير الله عز وجل. أما إذا ذبح ذبيحة عند نزول البيت من باب المناسبة، مثلا التوسع برزق الله عز وجل والفرح والسرور، دعوة الجيران والأقارب، هذا لا بأس، هذا لا بأس به، هذا من باب الفرح والسرور وجمع الناس في هذا البيت لأجل أن يشاركوا في صاحب البيت في الفرح والسرور، هذا لا بأس. أما الذي يذبح من أجل الجن علشان الجن لا يصيبونه فهذا مفسد، يجب التفريق بين هذا وهذا. في الحاصل أن قوله سبحانه فإن صلاتي ونسكي صل لربك وانحر لعن الله من ذبح لغير الله يشمل كل هذه الأمور: ما ذبح للأصنام تقربا إليها، ما ذبح للنحل وذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى، ما ذبح للنحل وذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى، ما ذبح تعظيما للمخلوق وتحية له لا من أجل الأكل ولا من أجل إقامة المناسبة لقدومه، وإنما تعظيما له عبد بالذبح له. وكذلك يشمل ما ذبح عند نزول البيوت خوفا من الجن أن تصيبه، كل هذا يدخل في الذبح لغير الله ويكون شركا بالله سبحانه وتعالى. الكلمة الثانية: لعن الله من لعن والديه. كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا. فحق الوالدين يأتي دائما بعد حق الله سبحانه وتعالى. كذلك النهي عن الإساءة إلى الوالدين تأتي بعد الإساءة في حق الله سبحانه وتعالى. فالذبح لغير الله إساءة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إساءة في حق الله سبحانه وتعالى. لا أن الله يتضرر بذلك، ولكن هذا فيه إساءة في حق الله، تنقص لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر تنقص الوالدين والإساءة للوالدين بلعنه. لا يجوز للولد أن يحسن والديه، وهذا من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل، واللعن على الشيء يدل على أنه كبيرة، سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسبب. بعض الناس لا يلعن والديه، ما أحد يعني ما يستطيع يلعن والديه، لكن يتسبب في ذلك بأن يلعن والدي رجل آخر ثم يرد عليه بالمثل، فيكون متسببا في لعن والده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر أن يفتن الرجل والده. قال: وكيف يفتن الرجل والده يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل
فيسب أباه ويسب أم والده ويسب أمه، من حيث أنه لا يجوز لعن الوالدين لا بالمباشرة ولا بالتشدد. لا تلعن آباء الناس وأمهات الناس ثم يلعنون أنت الذي تسببت بها. المسلم لا يجوز أن يكون لعانا ولا سبابا ولا بذيئا. المسلم يجب أن يكون مؤدبا ويتكلم بالكلام الطيب ويقول للناس الحسنى، ادفع بالتي هي أحسن. هكذا اللي ينبغي على المسلم، يحفظ لسانه، أنه يحفظ لسانه عن القول البذيء، ولا سيما إذا كان هذا القول من أقبح الكلام كاللعن والسب والسكر. حتى البهائم والدواب والدور والمكاسب لا يجوز لعنها. لعنت امرأة ناقة لها وهي تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها على الناقة وتركها، تركها تمشي لا يتعرض لها أحد، من باب التأديب والتعزير بالمال. ذكر العلماء أن هذا من التعزير بالمال. الرسول نزع ملكية هذه الناقة من هذه المرأة تأديبا لها على أنها لعنتها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة ملعونة. هل يجوز لعن الآدميين ولا لعن الدواب ولا لعن المساكن أو السيارات أو غير ذلك؟ هل هذه كلمة سمعة؟ لعن الله من لعن والديه، هذه كلمة الثانية. لعن الله من آوى مخبثا. آوى معناه الصلاة، الإيواء معناه الصلة والدفع، والمخبث هو الذي فعل جرما يستحق عليه إقامة الحد، فعل جريمة يستحق إقامة الحد عليها. يأتي واحد من الناس ويحول دون هذا المجرم ودون إقامة الحد عليه، بجاهه أو بقوته بسلطانه أو بجنوده أو بغيره، يمنع هذا المجرم اللي قام عليه الحد. هذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله من آوى مخبثا، أي من حمى مجرما يستحق أن يقام عليه الحد، حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، حد الردة، حد القصاص. من آوى مخبثا يعني منع إقامة الحد عليه فقد استوجب اللعنة من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر: من خالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وفي حديث آخر: تعافوا الحدود فيما بينكم فإذا بلغت السلطان لعن الله الشافع والمكفر. ولما سرق رجل رداء صفوان بن أمية وهو في المسجد كان نائما على ردائه، فجاء سارق وأخذه فأمسكه صفوان وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة بقطع يده. فقال صفوان: الرداء له يا رسول الله، أنا ما أردت هذا. قال: هلا قبل أن تأتي به، يعني هل سمعت عنه قبل أن تأتي به؟ أما بعد أن بلغ الحد السلطان فلا يجوز التساهل فيه أبدا. هل قبل أن تأتي به؟ تعافوا الحدود فيما بينكم، وما بلغني من حد فقد وجب. إذا تقرر الحد في المحكمة الشرعية صدر الحكم، من يحق بحكم قام الحد عليه. إلا إذا كان في إقامة الحد عليه وقت الحاضر مال فالحامل مثلا، امرأة الحامل إذا يكون عليها الحد تأخر الحمل يؤخر. إن أنتم مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحد عن المرأة الحامل حتى ولدت، ولما جاءت به بعد الولادة أخره إلى أن فطمته ثم أقام عليه الحد صلى الله عليه وسلم. قال: مانع شرعي، هذا مانع شرعي. أما من يتدخل في إقامة الحدود ويمنعها. ولما سرقت امرأة من بني مخزوم سرقت كانت تستعير المساء وتدحرج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قالت امرأة من بني مخزوم قبيلة شرسة، فشق ذلك على قومها، فجاءوا إلى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، يعني تكلموا قالوا لم يكلم رسول الله، قالوا لم يقدر على هذا إلا أسامة ضد رسول الله يد ضده. فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتستعي في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم، الله تعالى إذا سرق فيهم الضعيف فإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويل الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحدود يجوز التساهل في إقامتها بعد ما تتقرر وتثبت بالإقرار أو بالبينة، فلا يجوز لأحد أن يتدخل فيه، اللهم إلا إذا كان هناك مانع من إقامتها في الحال. ولما كثرت صنية الرضيع من الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتين الأولين، أما النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر الرضيع كثرت صنية جارية، فجاء أهل الجارية يقولون القصاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر صنية الرضيع بنت أنس ابن النضر أحد الثابتين للإسلام، فقال أنس يا رسول الله تكثر صنية الرضيع؟ الذي بعثك بالحق لا تكثر ثنية الرضيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، ثم إن الله سبحانه وتعالى ألهم أهل الجارية فسمحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. فأنس لم يقسم ليس قصده الاعتراض، وإنما قصده أن الله سيستر من الرضيع خرجا ومخرجا، فلا تكثر رباعيتها. اقسم على هذا من باب الاقسام على الله سبحانه وتعالى الذي معناه حسن الرجاء بالله عز وجل وحسن طلب الخير من الله سبحانه وتعالى. اما الاقسام على الله ممنوع كما ياتي، هذا الاقسام على الله لا يفعل الخير، والله لا يغفر الله لفلان، هذا اذا اقسم على الله لا يفعل الله الخير هذا هو الممنوع. أما إذا أقسم على الله أن الله يفعل الخير فهذا قد يكون من أولياء الله الذي يبر الله بقسمه، إن من عباد الله من أقسم على الله لا أبره. فهذا أنس أقسم على الله أن الله سبحانه وتعالى يجعل الربيع فرجا ومخرجا، فجعل الله لها فرجا ومخرجا، فعفى أصحاب انتصار وسلم سلية الربيع. الحاصل أن لواء أصحاب الجرائم التي تستوجب إقامة الحدود، لواءهم ومنع إقامة الحدود عليهم هذا له الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، لعن الله من آوى مثبتا. وفي بعض الروايات فتح الدال، لعن الله من آوى مثبتا، والمحدث عليه بدعة، معناه يجب أن نحدث في أمر الله هذا ما ليس منه فهو رد، ونحدث معناه بدعة، ومعنى أعلى المحدث أن رضي به، فمن رضي بالبدعة ولم ينكرها فقد أعلى، يعني من رأى البدعة وسكت ولم يتكلم في إنكارها وبيان البيان للناس أنها بدعة فقد أعلاها، يعني حماها بسكوته وتركه لها، ويكون مستوجبا للعنة. هذا خطر عظيم والعياذ بالله على رواية الفتح، من أعلى محدثا، أي من سكت عن بدعة ولم ينكرها وهو يقدر على الإنكار، أما إذا كان لا يقدر على الإنكار شيء آخر معلوم، لكن إذا كان يقدر على الإنكار ويرى البدعة يسكت عليه فهذا هو الذي يستوجب اللعنة على موجب هذه الرواية. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض، المنار جمع منار وهي العلامة، المنارة هي علامة
والمراد بمنار الأرض للعلماء فيه ثلاثة أقوال. قال الأول أن المراد بمنار الأرض المراسيم التي تخرج حقوق الناس في الأراضي، المزارع، البيوت، المراسيم التي تخرج أرض هذا السقف عن أرض غيره، يكون مراسيم. هذه منار، تسمى منارا لأنها علامات يميز حق هذا منه. ومعنى غيرها يعني قدمها أو أخرها عن مكانه، لأنه إذا قدمها أو أخرها ظلم أصحاب الأراضي الأخرى. في الحديث من اقتطع كبرا من الأرض غير حق قيطه يوم القيامة من سبع أراضيه. فتغيير منار الأرض أو المراسيم معناه تقديمها أو تأخيرها عن أماكنها، لأنه بذلك يلتبس حق المخلوق ويحصل الظلم. أما تغييرها بمعنى تبديلها هذا ما يدخل في الحديث، يعني بدل ما هو تراب تجي تحفى غطيها يأكل، بدل ما هو مثلا حفاف تجي تجعل بكره يسين في المقلع أو تقيم جبار، هذا معناه أنه استبدالها بمنار أحسن منها وأثبت. هذا لا يدخل في الحديث، تغيير منار الأرض لا يدخل فيها إذا استبدلها بما هو أحسن منها، بدل المرسام تجعل بكره تجعل جدار، بدل الحبس تجعل حفا مثبتة في الأرض، هذا لا يدخل فيه، أو تجعل الفلوس مثبتة هذا يكون أحسن. إنما المراد بتغيير منار الأرض أي تقديمها أو تغييرها على ما في النهاية، لأن هذا ظلم للناس. هذا القول الأول. والقول الثاني أن المراد بمنار الأرض أعلام الحرم، أنصاب الحرم، الحرم اللي حول الكعبة الذي يحرم قتل صيده وتنفيره، ويحرم قطع شجره وحشيشه وأخذ لقطته. هذا الحرم جعل الله حول الكعبة حرما من كل جانب، من كل جانب. هذه المنطقة هذه لا يدخلها مشرك، هذه المنطقة لا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها ولا تلتقط لقطتها ولا يجوز القتال فيها إلا دفاعا، لا يجوز القتال فيها إلا دفاعا، أو إذا كان المشركون فيها يجوز قتالهم من أجل تطهير الحرم منهم. المراد بمنار الأرض على هذا القول أنصاب الحرم، أي الأعلام المدعولة على الحرم من كل جانب، جهة التنعيم، من جهة الحديبية، من جهة عرفات ونمرة، من جهة الجعرانة، فيها أنصاب مبنية الآن أعلام مقامة على حدود الحرم. لو جاء واحد يغيرها قدمها ولا وفرها يستحق اللعنة، لأنه أدخل في الحرم ما ليس منه أو نقص منه شيئا من الحرام. هذا القول الثاني. يقول القول الثالث أن المراد بمنار الأرض العلامات التي على الطرق، علامات تجعل على الطرق، يجعلها مثلا كان على الجواب بالنول على الإبل يجعلون يعني الجيم راحقة من أجل اللي يصير يشوف اللي يعرف المسافة ويعرف الطريق، إذا صار من بعيد يشوف الرجم هذا يعرف أنه على طريق ويأتي إليه، علامات على الطريق كانت معروفة. وفي وقتنا الحاضر مثلا اللوحات التي تجعلها مصلحة المواصلات تجعل لوحات على الطريق، تعرف السائرون أين اتجهوا وأين مثلا الجهة التي يريدونها. هذه من منار الأرض على القول الثالث. فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الأعلام لأنه يظل للناس، يظل للمسافرين. يعني أن الحديث كامل لكل الأقوال الثلاثة، الحديث كامل لا يجوز تغيير المراسيم التي بين أملاك الناس هذا أسد، ولا يجوز تغيير أنصاب الحرم، ولا يجوز تغيير العلامات التي على الطرق جعلت من أجل مصلحة الناس لأن لا يظل ولا يضيع، ربما يهلكون، ربما يهلكون إلى أضاع الطريق. فيها مصالح عظيمة مقاصد لا يجوز لأحد أن يغيرها لأنه يضر الناس بذلك. وفي رواية تخطيم الأرض، تخطيم الأرض، التخطيم معناها المراسيل، تخطيم معناها المراسيل هي. قالوا عن طارق بن شهاب رضي الله عنه، طارق بن شهاب البجلي الأحنفي صحابي جليل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه عن الرسول مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة من غير شك، لأن الصحابية لا يرسل إلا عن صحابي مثله، مراسيل الصحابة ليست كمراسيل غيره، مراسيل التابعين، لأن الصحابية لا يرسل إلا عن صحابي، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل النار رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ هذا عجيب. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، يعني حتى يذبح له. فقال لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب. قال له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلى سبيله فدخل النار. وقال للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضرب عنقه فدخل الجنة. هذا حديث عجيب، ولذلك تعجب من الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم ساقه في الأول، دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، ولا بين، من أجل أن الناس تنتظر، مثل ما قال في غزوة خيبر: لا يطيل الراية رجلا، لا يطيل الراية غدا رجلا، لا بين لهم في الحال، لأجل أنهم يهتمون، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة، ما بين لهم في الحال، من أجل أنهم يحرصون على معرفة هذا يلقيه عليهم بعد التصور والاستطلاع، فيكون ذلك أثبت، وهذا من طرق التعليم الناجحة. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم، يعني في الأمم السابقة، في الأمم السابقة ليس من هذه الأمة، مر رجلان على قوم لهم صنم، والصنم هو ما عبد على صورة حيوان، يعني يسمى صنم، ما كان على صورة حيوان آدمي أو بهيمة أو غير ذلك، ما كان على صورة ذي روح هذا يسمى صنما، أما ما عبد على غير صورة كالشجر والحجر والقدر هذا يسمى وثنا، فالوثن أعم من الصنم، لأن الصنم لا يطلق إلا على التمثال، وأما الوثن فيطلق على التمثال وغيره، حتى القدر وثن إذا عبد. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن كل عبد من دون الله على أي شكل كان، سواء شجر، حجر، قبور، أي شيء، صور. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أو لا يجاوزه، يعني لا يمر عليه أحد، يعني كأنه منطقة تفتيت على الصلاة، عقل إلى حد يمر لا، ها؟ لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب. غريبة في الطريق. قالوا لأحدهما: قرب، يعني قرب لهذا الصنم. قال: ما عندي شيء أقرب. ما اعتذر الله أنه ما عندي شيء، ما قال أن الزلت لا يجي، أن الزلت لغير الله لا يجي، أو هذا منكر، ما استنكره بقلبه والعياذ بالله، إلا أنه اعتذر أنه ما عنده شيء، وإلا كان يعني يدل على أنه ما كان عنده شيء، ما عنده مانع يسلمه في الأمر هذا. فقال له: قرب ولو ذبابا. فأخذ ذبابا وذبحه فخلى سبيله، تجاوز نقطة التفتيت فدخل النار، يعني تجاوزها إلى النار والعياذ بالله، تجاوزها إلى النار بسبب أنه تقرأ أنه ذبح لغير الله. والعبرة بالنية والقصد لا بالمذبوح، المذبوح ذباب، لكن العبرة بالنية والقصد، أنه ما استنكر هذا الشيء ولا تمنع منه، وإنما اعتذر بعدم وجود شيء، لذلك دخل النار والعياذ بالله. انتقال. قالوا للآخر: قرب. هذا اللي قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، امتنع، انكر الشرك وامتنع حتى من فعل الاكراه، ما استعمل الرخصه صبرا على التوحيد وعلى باب الصبر، فضربوا عنقه يعني قسموه ودخل الجنه الى بالتوحيد. هذا الحديث حديث عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر به من اجل العبره والعبره. اولا الحديث هذا فيه جواز الاخبار عن الامم السابقه، الاخبار عن الامم السابقه والتحدث عنها بما ثبت، هب الاسرائيليات اللي ما ثبتت، لا، الامور التي ثبتت نتحدث عنها من باب العبره والعبره، لان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن قوم سبقوا من اجل العبره والعبره، كما تحدث عن أصحاب الصخرة ثلاثة وغير ذلك. المسألة الثانية، الحديث دليل على تحريم الذبح لغير الله، وأن من ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن هذا الرجل الذي ذبح الذباب دخل النار، وحتى لو كان المذبوح شيئا كافيا، لأن الله تعالى يقول ولا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا أي طعم القليل والكثير. الرجل نوى بقلبه التقرب بالذباب، نوى بقلبه التقرب بالذباب وهو كافر فدخل النار. والرجل الثاني عظم الشرك وتجنبه ولو كان شيئا خطيرا فدخل الجنة، ابتلاء وامتحان، هذا نجح وهذا أخطأ. المسألة الثانية هي تحريم الذبح لغير الله وإن كان شيئا تافها. المسألة الثالثة، كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله، أن المدار على أعمال القلوب، وإن كان الشيء الظاهر تافه لكن المدار على عمل القلب، لأنه بالنظر إلى الذباب وخطارته النظر إلى ما في القلب. قال هذا الرجل لا ينكر الشرك فدخل النار، المدار على ما في القلوب، وإن كانت الأعمال الظاهرة أعمالا يسيرة أو أعمالا خطيرة، لكن إذا كان هناك عمل قلبي فإن العبرة بعمل القلب. المسألة الثالثة فيه دليل كما قال الشيخ رحمه الله على قرب الجنة والنار من الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من فراس نعله والنار مثل ذلك، لا بينه وبينها إلا يموت. هذا غرب عنقه فدخل الجنة، إذا خلى سبيله فدخل النار، يعني مات في الحال، مات في الحال فدخل النار. المسألة الخامسة، الحديث دليل على المسألة الأولى هي الإخبار عن الأمم السابقة بما فيه العبرة والعظة، المسألة الثانية تحريم الذبح بغير الله وإن كان كثيرا، أن العبرة بما في القلوب وإن كان الظاهر خفيف أو يسير. المسألة الرابعة قرب الجنة والنار من أحدنا. المسألة الخامسة هي التي يريدها، أن هذا الرجل الذي ذبح الذباب كان مؤمنا وارتد بذبحه الذباب، لأنه لو كان كافرا لدخل النار بكفره لا بذبح الذباب، دل على أنه كان مؤمنا، وهذه مسألة خطيرة جدا. وهم يذبحون الدجاج ويذبحون الحمام ويذبحون العجل ويذبحون للأصنام وللجن وللشياطين وللعفاريت وللسحرة، غاية موضوع الله أنه يعني بعد نسمع عليه ما شاء الله فيه دين، دائما يذكر الله ودائما يقول بسم الله، هيا حمال ما فيه، ما يقول هذا قلبه، هذا يقول هذا لسانه من باب التكلم، يقول مثل المنافق، المنافق يقول لا اله الا الله يسبح ويهلل ويصلي لكن في الدرك الاسفل من الناس، لانه يعمل هذه الاعمال خدعه. كذلك المساعد اذا تظاهر بشيء من الدين والتوحيد وذكر اسم الله فهو من باب النفاق والخدعه. فلا المسلم ينظر الى اقوالهم وانما ينظر الى افعالهم وما يأمرون به. ففي هذا دليل على أن هذا الرجل الذي كان ذبح الذباب أنه كان مؤمنا فارتد عن دين الإسلام بسبب ذلك، دل على أن الشرك يخرج من الملة يخرج من الملة، ولو كان شيئا يسيرا، لا يعفى عن الشيء اليسير منه. وهذا في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، لأن كلمة شيء في سياق النهي، كلمة شيء نكرة في سياق النهي، فعل الكثير لا قليل، لا يتسامح فيه بشيء. أمور التوحيد وأمور العقيدة لا يتسامح فيها بعض الناس، وخصوصا مع الأسف بعض الدعاة، أي كثير من الدعاة يقول هذه أمور اللي عليها الناس، يعني هذه أمور يعتادوها، مقاصدهم طيبة. إذا الإنسان في المستقبل إن شاء الله أنهم يعني يعرفونها ويتركونها، لا تستعجل، كلام باطل هذا. لا بد من دعوة الناس للتوحيد وتحذيرهم من الشرك والمبادرة بذلك، عدم التساهل فيه أو تأجيله، أو تأجيله، أو يقال هذا شيء سهل، إن كان ما عندهم إلا هذه الأشياء هذه جزئيات، هذه هذه يسمونها تفرق الناس، احنا قسم جمع يا عباد الله، مو هكذا. والله هنا هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن نبين الحق وأن ننهى عن الباطل، وأن لا نتكاسل أو نؤجل، خصوصا الأمور الخطيرة، الشرك خطير، لا يجب تأجيله ولا التساهل فيه، لابد من المبادرة. أول ما يبدأ الدعوة بإنكار الشرك والأمر بالتوحيد لا يؤجل أبدا. يمكن تأجل الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، يمكن تأجله، ولما أنه ينطق بشهادته، ولما أنه يترك عبادة القبور والذبح لغير الله، يمكن تأجل، لكن أنك تأجل الشرك هذا ما يصلح أبدا، وهذا مخالف لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قولكم أن السارق الذي سرق الرباع وعفى عنه صاحب الرباع لم يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عفت الجارية وأهلها عن الربيع بدوا عن ذلك؟
لا، الجواب في هذا واضح، لأن الربيع حق لمخلوق، القصاص حق لمخلوق، فإذا عفى المخلوق فقط القصاص، والله حتى على الأثر أن تعفو أقرب للتقوى، ومن عفي له من أخيه شيء إباء بالمعروف وأداء للعيوب يختار. فالقصاص في قصة الربيع هذا حق المخلوقين وقد سمحوا عنه، أما السرقة حد السرقة هذا حق لله، حد الزنا، حد الخمر، هذه فتوت لله سبحانه وتعالى. كله في حد القذف، هل هو حق للمخلوق أو حق لله؟ صحيح أنه حق لله أيضا، فالحدود التي هي حقوق لله لا يجوز العفو عنها بعد ثبوتها عند ولي الأمر، أما الحدود التي هي حقوق للمخلوقين كالقصاص فهذه يجوز العفو عنها بعد بلوغها لولي الأمر. نعم.
هل يغبر من أكره على الضجر بغير الله وقلبه منكم ذلك؟
نعم، من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قد رخص الله له في ذلك، ولكن هذا الرجل لم يكره الذبح لغير الله بقلبه ولم يعتبر، بل قال ما عندي شيء يقرب، بل على أنه مطمئن على أن الذبح ما في باطل. الرجل ما اعتبر لأن هذا الشرك مثل ما اعتبر صاحبه، اعتبر بأن ما عنده شيء، بل على أنه ما عنده كراهية للذبح لغير الله، لذلك عمل بعقيدته والعياذ بالله. ومن العلماء من يقول ان هذا في دين من سبقنا ان المكره لا يسامح، وان هذا من الاثار التي كانت عليهم، ثم ان الله وضع عنا الاثار والاغلال فعفى عن المكره الا من اكره وقلبه يطمئن بالايمان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق هذا ولم يبين ان هذا منسوخ. نعم، بل ساقه مساق الاستنكار عليه الصلاه والسلام، التحذير من فعله، تحذير من فعله، دل على انه غير منسوخ. الجواب الصحيح هو ما ذكرنا، ان هذا الرجل لم يكره الذبح بقلبه، لانه لم يقل ان الذبح بغير الله لا يجوز، وانما قال ليس عندي شيء، دل على ان لو كان عنده شيء ما عنده مانع. هذا هو مدار الامر على هذا،
ذكرت في الحديث لعن الله من آوى مصدفا، فهل من يرضى أن تقام بدعة المولد في منزله يدخل تحت هذا الحديث؟
لا شك من غضب من يقام المولد في منزله فقد آوى مصدفا أي آوى بدعة. نعم نعم. واللي يشجع على البدع والبخل يدخل في ذلك، لأنه معنى أنه راض عنه على فعاله، إذا اندخل وراض عنه على فعاله. نعم.
لا يكره شيخ من والده.
نعم
لا يكره من والده.
لا يكره، لا يكره من والده، ما يطيع إقامة في معصية في ذلك، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية في الخالق. إن كان البيت من الولد يمنع، إن كان البيت من الوالد يخرج الولد يطلع أخذ. نعم نعم. كان جهل يعلم، الجهل يذل بالعلم يعلم.
رجل لعن والديه أو والده على نوح، فهل يجوز لي أن ألعنه وهل يجوز أن أقول أنه ملعون؟
لا، يعني تلعن تقول أن الرسول لعن من لعن والده؟ لا، تذكر الحديث تذكر الحديث. أما لعن المعين هذا في اختلاف، لعن المعين في اختلاف، لعن العصاة على وجه العموم هذه الكبائر لا بأس، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعن هذه الكبائر على وجه العموم لا بأس به. أما لعن المعين هذا فيه اختلاف بين العلماء، من العلماء من أجازه ابن الجوزي، ومنهم من منع لعن المعين لأنه لا يدرى ما تكون خاتمته وآخره، قد يقول الله سبحانه وتعالى لا يجوز لعن المعين. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء. لا، لكن يلعن أصحاب الجرائم على وجه العلم تكبيرا وتنفيرا منها. لا، هذا عموم، هذا على العموم، لكن يلعن امرأة معينة على محل النبأ. لا،
تخصيص اليهود في اللعن،
اليهود كذلك لعنة الله على اليهود اتخاذ القبور أنبياء النصارى، إذا ذكر السبب لا بأس، اتخذ القبور أنبياء النصارى. لعن الذين سفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر. فإذا قرن اللعن بالجريمة لا بأس. لعنة الله على الظالمين هذا قرن بالجريمة على الظلم، لعنة الله على الكاذبين قرن به، لعن الله السارق كما في الحديث يسرق البيضة فتقطع يده، هذا أيضا قرن اللعن بالجريمة. أما مجرد الهزل طوال عن يسلم لا يجوز بدون سبب. لا ها؟ من باب الزجر، من باب الزجر. أيضا هل الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا وهو العلم؟ من باب الزجر والتفكير به. لا،
اللعن في الخطب أو في القنوت.
ها؟
تفكير اليهود باللعن في الخطب أو القنوت.
لعن اليهود على وجه العموم لأنهم آذوا المسلمين؟ لا، يقول اللهم العن اليهود لأنهم آذوا المسلمين وضايقوا المسلمين وكذا. إذا ذكرت السبب سبب اللعن لا بأس. أما لعن اليهود كذا بدون ذكر سبب، اليهود فيهم ناس، فيهم ناس مؤمنون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى منهم ناس مؤمنون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الدين الصحيح. لكن إذا ذكرت جريمتهم وتحريفهم وتبديلهم وتغييرهم وتعطيلهم لشرائع الله ولعنتهم على ذلك لا بأس.
امرأة أتت لزيارة أقاربها في مدينة الطائف وزوجها في الخرج، فهل لها أن تذهب لأداء العمرة بدون ابن زوجها؟
ماذا نذهب لها بزيارة الطائف؟ تدخل العمرة إن شاء الله ضمن الإذن، ماذا ما منعها من العمرة وقد أذن لها بالوصول إلى الطائف، فلا أرى مانعا من كونها تأخذ العمرة. لا، لأن هذا يدخل في الإذن العام. لا.
ما حكم لعن الدهر؟
لا يجوز سب الدهر، لها النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، لأن الدهر مخلوق من مخلوقات الله، وما يجري فيه من المكاره هذا ليس من فعل الدهر، إنما هو من خلق الله سبحانه وتعالى وعمله بحكمه. فالذي يسب الدهر يسب الله سبحانه وتعالى، لأن الدهر مملوك لله، وما يجري فيه فهو بقضاء الله وقدره
الدهر لا يحدث شيئا في العنده إلا على عقيدة الدهرية الذين يقول نموت ونقرأ وما يهلكنا إلا الدهر. هذا لا يجوز سب الدهر أو لعن الدهر أو لعن اليوم اللي جابه أو الساعة، هذا كله من فعل الجهال، لا يجوز.
فما تعذى أهل القبور بما يفعله الأحياء من المعاصي والكبائر؟
الله أعلم، قد يتأذون من بعضها، مثل إذا مثلا قطع الرحم فإن والده قد يخذله ذلك، فإذا وصل رحمه فإن يصبر الوالد، لأن من البر صلة أقارب الذين يعني قربتهم به قرابة الوالدين، هذا من البر بالوالدين، وكذلك بر صديق الوالد، هذا من البر، يدل على أن هذا يرضي الوالدين في قبورها، الثلاث أيضا تسر الوالدين، والسيئات تبر أو تحضر الوالدين، لا أنهم يؤاخذون عليها، أنها ليست من أفعالهم، لا يؤاخذون عليها، ولكنهم يتأثرون بها ويحزنون منها. نعم.
كيف يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى مسجدا، وبين قوله من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة؟
فلا ما تقرر عليه شيء، ستر مسلما يعني ما تقرر عليه حد. اي نعم، ما تقرر عليه حد. الستر احسن، لكن بعد ما يرفع امره يعني كان يستر ويوصى لعله يصيب، هذا احسن. لكن إذا رفع أمره تقرر الحد عليه هنا لا يجوز الشفاعة، ولا تعالى من الكفر. نعم.
ما صحة حديث كل الدجاج في النار إلا النخل، وإذا صح فما معناه؟
والله ما سمعت الحديث هذا، إذا بس ذنب يسوء في النار، لا أدري والله. النخل يسوء ما يسوء هل يظهر أنه يسد العسل؟ أولا أنه أجيب الدبان بأن خلق من خلق الله، لا ليست مكلفة الزبان، ليست مكلفة ولا تأثم الزبان. الزبان النار لما تقول العقاب الكفار والمشركين، الزبان ما عندها كفر ولا عندها. نعم.
كنت في أحد المجازر فسمعت الجزارة يقاتل الشريقة بقوله والنبي، مع علمي أنه يذكر الله ويكبر على الذبيحة عند الذبح، فهل ذبيحته حلال وهو يتذكر بهذا اللفظ أم لا؟
نعم، ذبيحته حلال، لأن يحلف بغير الله شرك الأصغر، شرك الأصغر لا يخرج من الملة، شرك الأصغر لا يخرج من الملة، الذي يحلف بغير الله هذا مشرك، شرك الأصغر ولكنه مسلم، ليس لذبيحته.